بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. قال الجويني رحمه الله: الاجتهاد، وهو الباب الأخير في هذا المتن. قال الجويني: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا تعريفه من حيث اللغة، أما في الاصطلاح فيأتي في الشرح. نعم، نقرأ كلام الشارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما ذكره المؤلف هو تعريف الاجتهاد في اللغة، أما في الاصطلاح فهو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية، ويكون في شيئين: أحدهما ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما أو الترجيح.
إذن الاجتهاد ليس بابا مفتوحا وليس مسرحا ومجالا مفسوحا، الاجتهاد له مجاله المحدود. الاجتهاد في الشريعة مجاله محدود، إما في مسألة لا نص فيها، وإما في مسألة فيها نصوص ولكنها متعارضة أو مشكلة، فالمجتهد يجتهد في التوفيق بينها. إذن في هذين البابين فقط، ويأتي مزيد توضيح. نعم.
ثم قال حفظه الله تعالى: والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد.
تقدم هذا. نعم.
وقد سبق الكلام عن شروط المجتهد في باب شروط المفتي، إذ الباب واحد، ويبقى الكلام عن شروط الاجتهاد، وهو بحث مهم خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في المسائل الشرعية وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فينبغي أن يعلم أن الاجتهاد له أربعة شروط: الأول أن يكون صادرا من مؤهل قد اجتمعت فيه شروط الفتوى وصفات المجتهد كما سبقت. الثاني أن يكون في مسألة لا نص فيها ولا إجماع، إذ الاجتهاد مع النص ومثله الإجماع. الثالث أن يكون صادرا على أسس صحيحة تتفق مع القواعد المقررة في أصول الاجتهاد والاستنباط. الرابع،
كلمة صحيحة ضعوا نقطتين على التاء الأخيرة هذه، على أسس صحيحة، ما في نقطتان، ضعوا نقطتين. الرابع
ألا يكون في المسائل التوقيفية التي لا مجال للعقل فيها كمسائل العقيدة.
إذن هذه أربعة شروط ينضبط بها هذا الباب: أن يكون صادرا من مؤهل، أن يكون في مسألة لا نص فيها ولا إجماع، أن يكون صادرا على أسس صحيحة. الأفضل أن نقول أن يكون مبنيا على أسس صحيحة. الرابع أن لا يكون في المسائل التوقيفية التي لا مجال الاجتهاد فيها، مجال كمسائل العقيدة. هذا ينبغي والله، لا سيما في هذا الزمان، ينبغي أن تحفظ، لأنه قد كثر الاجتهاد، ينبغي أن تحفظ هذه الضوابط. كثر الاجتهاد ولا سيما الآن مع كثرة وسائل الإعلام، خصوصا في الصحف وفي القنوات، يأتي أشخاص في القنوات يجتهدون في مسائل بدون ضوابط بدون قيود، وكذلك في الصحف هناك أناس جريئون يتكلمون في مسائل العلم بجرأة بالغة ما في مراعاة. ومن آخر ما وقع لي، رأيت شخصا يكتب في الجرائد، وهذا الرجل على طريقة خالف تعرف. طيب، نتابع الدرس. أقول من آخر ما وقع لي، رأيت شخصا في الصحف، وهذا الرجل على طريقة خالف تعرف.
وله مقالات دائما يخالف فيها العلماء، صاحب هوى. وهذه الصحف من يملكها ومن يرأسها من أصحاب الأهواء، إما هوى في الدين وإما هوى في الدنيا، يعني إما هوى بدعة وإما هوى شهوة. فإذا به يجيز للنساء النمص، مع أن الحديث متفق عليه والحديث واضح، لعن الله النامصات والمتنمصات، حديث واضح لا مجال للاجتهاد فيه. قال ما في بس ترقق حواجبها من أجل أن تتزين لزوجها، كما أنه قد حلق لحيته من أجل أن يتزين، من أجل أن يتزين. أتغير خلقة الله سبحانه وتعالى من أجل الزينة المزعومة؟ أين الضوابط إذن؟ أين الضوابط؟ أين الحدود؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله سبحانه وتعالى وضع لنا حدودا ما يجوز لنا أن نعتديها. إذن الذي نراه في كثير من الصحف في المقالات وكثير في القنوات، هؤلاء يخرقون السياج الشريعة ويجتهدون في ما لا مجال للاجتهاد فيه. ينبغي إذن أن تحفظ هذه الضوابط. نعم، يقول الشارح بهذه الشروط،
قال حفظه الله تعالى: وبهذه الشروط ينضبط باب الاجتهاد، فلا يكون مسرحا أو مجالا لكل من هب ودرج كأولئك الذين يسمون هذه الأيام بالمثقفين، وهم من أبعد الناس عن الثقافة الشرعية الواعية، بل بعضهم يفتقر إلى الأدب الشرعي مع نصوص الشرع وأقوال العلماء مع الأسف. ومثلهم الكتاب والصحفيون والسياسيون والوعاظ والقصاصون، فكم لهؤلاء من اجتهادات قاصرة هي جناية على الشريعة. وليس هذا قاصرا عليهم، بل ممن يحشرون اليوم في زمرة العلماء وأصحاب الفتوى، وأصحاب الفتوى من له اجتهادات تخرق سياج الشريعة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
نعم، الدين ما بالرأي، الدين بالاتباع، العمل بالنص، ما هو بالآراء والأهواء، والله المستعان. كثير من المسلمين هم ضحايا لأولئك المفتين وعلماء السوء، يجوزون لهم الذنوب والمعاصي، ويجوزون لهم البدع والخرافات. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فمصيبة الناس حينما يأتي عالم أو فقيه أو مفتي منحرف ضال، والناس له تبع، الناس يتبعون الأئمة، والله المستعان. ثم قال الجويني: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني لابد من هذا القيد، المجتهد إذا كان كامل الآلة، يعني إذا كان مؤهلا، يعني يجتهد أن يكون مؤهلا للاجتهاد والنظر في المسائل الشرعية. فإن اجتهد في الفروع، المراد بالفروع هنا يعني مسائل الفقه، فأصاب فله أجران، كما سيأتيك أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر على الاجتهاد وذنبه مغفور له. نعم، نسمع ما قال الشارح.
قال حفظه الله تعالى في هذه الفقرة: ثلاث مسائل. الأولى أن المجتهد كامل الآلة في الاجتهاد بين حالين، إن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد يكون على الاجتهاد وخطأه مغفور، ودليله الحديث الذي سيأتي ذكره في كلام المؤلف. الثانية أن هذه الخصوصية من كون المجتهد لا يعدم أجرا من أجرين، إنما هي لمن يجوز له الاجتهاد في الشريعة، وهو المجتهد كامل الآلة في الاجتهاد كما قال المؤلف. ومفهومه أن الشخص الذي لم تكمل آلة الاجتهاد فيه لا يدخل في هذه الخصوصية، بل هو آثم على كل حال
إن حشر أنفه في مسائل الشرع فاجتهد فيها وإن أصاب، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. فعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه. ووجه الدلالة في الحديث أنه حكم بالنار على من قضى بين الناس على جهل، لكونه تجشم أمرا لا يجوز له ولا يليق به، وكذا من اجتهد في أحكام الشريعة على جهل فهو كمن قضى على جهل وربما أشد.
إذن أولئك الذين يفتون بغير علم وهم ليسوا من أهل الفتوى، إما صحفي وإما كاتب وإما إعلامي، رجل ما هو من أهل الفتوى، ما هو من أهل العلم، يجتهد في مسائل الشرع، هو آثم على كل حال ولو أصاب، آثم على كل حال ولو أصاب، ولو أصاب. لماذا؟ لأنه دخل في أمر لا يجوز لمثله أن يدخل فيه. مسائل الشرع، مسائل الدين خطيرة، تترك لأهلها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم هم الذين يعرفونه ويقدرونه، أما أهل الجهل لا، ما عندهم هذه الحكمة وهذه الحصافة. ولذلك الناس ليسوا سواء، العلماء هم الذين يعرفون المصالح والمفاسد ويقدرون الأشياء، الله سبحانه وتعالى أعطاهم فهما وأعطاهم دقة وأعطاهم نظرا وأعطاهم فقها، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلماء إذا قرروا مسألة ومنعوا منها، ما يأتي صحفي يعارضهم، هذه مصيبة، ما يأتي مذيع إعلامي يعارضهم ويشغب عليهم، هذا من الفوضى ومن سوء الأدب ومن تجاوز الحدود الذي ظهر في هذا العصر. العلماء أدرى وأعلم وأفهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يأتي هؤلاء ليس عندهم علم ولا فقه ويعارضون أهل العلم، ولا يعني ذلك أن العلماء معصومون. نحن لسنا في هذه المسألة، نحن نقول الآن العلماء إذا قرروا شيئا وأفتوا بشيء إذا كان فيه خطأ يبينه علماء آخرون مثلهم، أما يأتي صحفي ويعارض، أو يأتي شخص متخصص في الرياضيات أو متخصص في الكيمياء أو في الفيزياء أو متخصص في علم الحشرات ويعارض العلماء الثقات، هذه والله مهزلة، مهزلة، والله المستعان. فعلى شباب المسلمين وعلى طلاب العلم أن يعرفوا من أين يأخذ العلم، خذوا العلم من الثقات، خذوا العلم من أهله، ما تأخذوا العلم من هؤلاء الصحفيين وهؤلاء الأطباء والصيادلة، خذوا العلم من أهله، من أهل العلم. وقد يكون الإنسان يعني من تعليقا على الكلام هذا، نقول للإنسان يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يمن عليه، يفتح عليه، يكون طبيبا أو صيدليا أو يكون متخصصا في علم العلوم التجريبية هذه، ويطلب العلم الشرعي ويدرس على العلماء ويكون عالما، ممكن. ولسنا في هذا، نحن الآن في شخص ما عنده علم، ما يفهم إلا الصحافة، ما يفهم إلا الصيدلة، ما يفهم إلا هذه العلوم الكيمياء والفيزياء، ثم ينشر المقالات ويأتي بالبرامج يعارض كلام العلماء ويرد على ابن باز ويرد على ابن عثيمين ويرد على العلماء. هذه المهزلة. ولقد رأينا العجب في الصحافة، الشيخ مثلا صالح الفوزان عالم معروف يكتب يمنع من شيء أو يحذر من شيء، يأتي شخص لا في العير ولا في النفير ويرد عليه. هذه من مهازل العصر. الآن نحن في الاجتهاد، يعني هذا الكلام له علاقة وثيقة بباب الاجتهاد، والله المستعان. نعم تابع.
ثم قال: الثالثة أن المؤلف حصر الأجر والأجرين في من اجتهد في الفروع، ويقصد بها المسائل العملية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أوسع من ذلك، فعمم الحكم في المسائل العملية والعلمية، يعني مسائل العقيدة. فمن كان من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه في مسألة في العقيدة فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وفي هذا يقول رحمه الله بعد كلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم
الحجة الرسالية، الحجة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وليست حجة عقلية. لا، الحجة العقلية ما تكفي، لا بد من الحجة الرسالية. ولذلك الله سبحانه وتعالى فطر العباد على التوحيد، ولكنه ما يؤاخذهم عليه. يعني يوم القيامة لا تكون المؤاخذة والإلزام وقيام الحجة على العباد بهذه الفطرة القديمة، الفطرة الأولى، وإنما بالرسل ورسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى مع أنه فطر العباد على التوحيد، إلا أنه، وهذا الميثاق الأول، هذا هو الميثاق الأول، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد به يوم القيامة، وإنما تقوم عليهم الحجة بالرسل. هذا معنى الحجة الرسالية، يعني شخص قامت عليه الحجة بالرسل وليس بالعقل وليس بالفطرة وليس بالمنطق وليس بكذا، لا، بالرسل، بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة الرسالية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يجوز لنا أن نحكم على شخص معين، على زيد أو عمرو، أنه كافر أو مبتدع أو فاسق، إلا إذا علمنا أنه قامت عليه الحجة الرسالية، أنه بلغته الرسالة وأعرض عنها، حينئذ نحكم عليه. أما إذا ما قامت عليه الحجة فهو معذور. فشيخ الإسلام عمم المسألة حتى في مسألة العقيدة. إذن من اجتهد في مسألة في العقيدة وهو من أهل الاجتهاد وأخطأ، يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، يغفر له إن شاء الله، إلا إذا كان هذا الخطأ في أصل العقيدة، في التوحيد والشرك، في التوحيد والشرك. هذا مسألة أصل الإسلام، هذه مسألة أخرى. أما إنسان أخطأ في مسائل في الأسماء والصفات، مسائل في الشفاعة، مسألة أشياء دقائق العقيدة. أما إذا كان الغلط في أصل الإسلام، يعني من يذهب إلى البدوي ويقول مدد مدد يا سيدي أحمد، نقول هذا معذور. لا، شيخ الإسلام رحمه الله لا يعني هذا، ما يقصد هذا. ولذلك، وهذه مسألة حقيقة، يعني بعض طلاب العلم يغلطون فيها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقرر ذلك، أن الغلط في أصل الإسلام لا يدخل في هذا الباب، في باب الخطأ المغفور الذي يغفر لصاحبه. فبعض الناس عارضه بكلام لابن تيمية، يقرر فيه ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا أخطأ يغفر له حتى لو كان في العقيدة. فرد عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقصد المسائل الغامضة، أما أصل الدين والملة فليست داخلة في كلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك ابن تيمية حكم على بعض الناس بالردة، حكم على الرازي بالردة، وحكم على أبي معشر النجم بالردة، لكن قال إن الرازي تاب، قيل أنه تاب فيما بعد، إن الرازي جاء في أصل الإسلام ألف كتابا سماه السر المكتوم في عبارة النجوم، وزين وحسن عبارة النجوم، قال شيخ الإسلام هذه ردة مستقلة، ولم يقل يعذر بالجهل. لماذا؟ لأن هذا في أصل الإسلام، في أصل الملة، في أصل الدين، المسائل الغامضة. إذا رأينا شخصا يعبد الوثن أو يذبح للقبر أو يستغيث بالميت هذا مشرك، ولا يقال هذا معذور ويعذر بالجهل كما يقول بعض إخواننا، هذا خطأ غلط. هذا في المسائل الغامضة الدقيقة، مسائل الأسماء والصفات ونحوها. حتى شيخ الإسلام رحمه الله هو لما خاطب الجهمية الذين يعطلون بعض الصفات قال لهم: أنا لو كنت أقول بقولكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. عذرهم في الجهل في أي المسائل؟ في مسائل الأسماء والصفات. أما في عبارة غير الله، في عبارة غير الله هذا أصل الملة وأساس الدين، ولو أننا فتحنا هذا الباب لعذرنا حتى اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ ويوجد من طلاب العلم اليوم من عنده ريبة، سبحان الله، والله في نفوسهم أن اليهودي أو النصراني الذي يعيش هناك في أدغال أوروبا لم يسمع بالإسلام إلا سماعا خفيفا، ربما يقع في نفوسهم أن هذا يعذر عند الله. ويا سبحان الله، كيف أرأيتم؟ يعني سحبوا هذه المسألة حتى على اليهود والنصارى، وحتى على المجوس، وحتى على عباد البقر، وكلهم حصبوا جهنم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهرقل عظيم الروم، قال: أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن أعرضت فإن إيش عليك؟ إثم الإريسيين. الإريسيين من هم ذولا؟ هم رعايا هرقل من النصارى. هل عذرهم أم لم يعذرهم؟ ما عذرهم، وإنما أخبر هرقل بأن إثم هؤلاء كلهم يحمله يوم القيامة، لأنه حال بينهم وبين الإسلام، لأن هرقل هو الذي حال بينهم وبين الإسلام، فيوم القيامة يدخلون النار، وأوزارهم كلها يحملها هرقل وهو معهم في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول: أنا لا أحب أن ينسب إلى معين بدعة أو كفر أو فسق إلى آخره. هذه المسائل الدقيقة. مثال ذلك الإمام النووي رحمه الله، النووي أبو زكريا النووي الفقيه الشافعي الكبير، له مسائل أخطأ فيها في العقيدة، في الصفات، هل يبدع؟ الجواب لا. والنووي رحمه الله ممن يدخل في كلام ابن تيمية أنه لا يبدع. لماذا لا يبدع؟ لأننا ما نعلم أن الحجة الرسالية قامت على النووي، النووي أخذ هذا عن شيوخه، لكن هل نعلم أن الحجة قامت عليه في هذه المسائل وقد أعرض عنها وترك؟ الجواب لا. وإلا النووي رحمه الله عنده أخطاء وأغلاط في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، حتى إني رأيته رحمه الله وعفى الله عنه في حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رأيت النووي رحمه الله في هذا الحديث لا يذكر آخر الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي، قول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه القطعة فيها صفة التردد، وشيخ الإسلام رحمه الله فسر هذا، فسر ما معنى التردد هنا في الحديث. النووي كان يحذف هذه العبارة، يذكر الحديث كله إلا هذه يحذفها. هذا الحديث ذكره النووي في رياض الصالحين في موضعين بدون هذه العبارة، وذكره في الأربعين النووية بدون هذه العبارة. لماذا النووي يحذف هذه العبارة؟ يعني ما فعل هذا مرة واحدة، ثلاث مرات يحذف هذه العبارة: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ويظهر والله أعلم أن الذي يحمله على ذلك العقيدة الأشعرية، لأنه ما استساغ كلمة وما ترددت فحذف. ونحن نقول: إما أن تقبل الحديث كله، وإما أن ترد الحديث كله، إما أن تقبل شيئا منه ترد شيئا. لكن هذا من تأثير ماذا؟ من تأثير العقيدة. وهنا خطورة الانحراف في العقيدة. رأيتم رجل ذكي وعالم كبير كالنووي، انظروا كيف حذف قطعة من الحديث بتأثير العقيدة، تأثير العقيدة عليه، فيما يظهر الله أعلم. ونحن مع ذلك لا نبدعه، نقول أمره إلى الله ولا ننسبه إلى بدعة، كما قال ابن تيمية هنا، وكذلك الحافظ ابن حجر وإن كان أقل منه، وغيره من العلماء والمحدثين والفقهاء عندهم أشياء من هذا، ولكن ما ننسبهم إلى بدعة، كما قال ابن تيمية هنا، حتى نعلم أن الحجة الرسالية قامت عليهم. لكن هذا الذي يدعو غير الله ويعبد غير الله يدخل في هذا الكلام؟ الجواب لا، ما يدخل في هذا الكلام. انتبهوا، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أعلم الناس بتقريرات وبكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، نكمل كلام شيخ الإسلام لأنه مفيد جدا، لكن أنا حقيقة أردت أن أبين ما مراد شيخ الإسلام من هذا الكلام حتى نستفيد منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية، إلى أن قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال له الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي عادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى كلامه رحمه الله، مجموع الفتاوى.
نعم، أرأيتم؟ هذا الرجل شك في قدرة الله، والظاهر أنه الذي حمله على ذلك الذهول عند الموت وشدة الخشية من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هل هذا الرجل عبد غير الله؟ هل عنده شرك؟ ما عنده شرك، عنده انحراف خطير في العقيدة في مسألة الأسماء والصفات، القدرة، مسألة القدرة. لذلك بعض الناس يحتج بهذا الحديث على عباد القبور. لا، هذا شيء وعباد القبور شيء آخر، هذا لون وعباد القبور لون آخر، والله المستعان. طيب، نتابع.
ولا يفهم من كلام شيخ الإسلام جواز الاجتهاد في مسائل الاعتقاد المسلمة عند العلماء، فهذا ليس واردا في كلامه، إنما كلامه وارد في من تبنى رأيا خاطئا في الاعتقاد وهو يظن أنه حق بنوع شبهة أو تأويل أو جهل فتأمل.
صحيح، يعني ما يفهم من هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز أن يجتهد الإنسان في مسائل العقيدة. لا، مسائل العقيدة كما سبق مسائل توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها، لكن الذي يريده الشيخ أن من أخطأ في مسألة في العقيدة عن نوع اجتهاد، إما شبهة وإما جهل وإما تأويل، فيغفر له إن شاء الله إذا كان من أهل الاجتهاد. ولذلك انظر في كلام شيخ الإسلام يقول: والمتأول في آخر الكلام، انتبه في آخر الكلام ده مهم جدا، قال: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. يعني أولى بالمغفرة من مثل من؟ من مثل هذا الرجل الذي قال: اسحقوني ثم ذروني. المتأول من أهل الاجتهاد الحريص على المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام كالنووي وابن حجر والسيوطي والسخاوي، وهؤلاء لا شك أنهم من أهل الاجتهاد المتأولين، ممن أخطأ في مسائل في الاعتقاد، ولكنهم من أهل الحرص، والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا شك في ذلك. وهم قوم فيهم صلاح وفيهم تقوى وفيهم ورع وفيهم نصرة للدين وفيهم خدمة للعلم لا شك، أليس كذلك؟ ناس نفع الله بهم، وانتفعت بهم الأمم، وانتفع بهم طلاب العلم في كل زمان وفي كل مكان من كتبهم ومؤلفاتهم. شوف الحافظ ابن حجر كيف خدم العلم وخدم الحديث وخدم السنة، فلا شك أنهم هم من أولى الناس، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ونتجاوز عنهم. نحن لا زلنا نستفيد من كتبهم ومن علومهم، العلوم النافعة، العلوم الطيبة، علوم السنة. لذلك بعض الناس شغب على السلفيين بالنووي وابن حجر وحاول أن يقرن بهما سيد قطب، فقلنا له: لا يا أخي، تأتي بسيد قطب عند ابن حجر هذا مو صحيح. ابن حجر عالم في الحديث وعالم في السنة وفقيه، مؤلفاته فيها العلم، مؤلفاته فيها الفقه، مؤلفاته ينتفع بها طالب العلم ويستفيد منها. طيب، لكن مؤلفات سيد قطب فيها حديث، فيها علم، فيها أثر؟ أبدا، إنشاء، كلها إنشاء. لو أن طالب العلم تركها ما ضره شيئا، لكن هل يستغني طالب العلم عن فتح الباري، عن تهذيب التهذيب، عن لسان الميزان، عن تعجيل المنفعة، عن تقريب التهذيب، عن تغليق التعليق، يستغني عن هذه الكتب، عن كتب ابن حجر؟ ما يستغني عنها، فيها نفع عظيم، فيها علم. لكن كتب سيد قطب: العدالة الاجتماعية، معالم في الطريق، ظلال القرآن، ما فيها علم ولا فيها نفع، بل فيها السم وفيها البدع، فيها الانحراف الخطير في العقيدة الذي يضر طالب العلم، وربما يجني على طالب العلم، يفسد عقيدته، يجعله تكفيريا غاليا. فيا أخي، ما في مقارنة أبدا. إياكم أن تلبسوا على الناس يا معاشر القطبيين، يا مجانين سيد قطب، لا تلبسوا على الناس، إياكم، دعوا هذا القياس، هذا قياس فاسد، أن تقيسوا سيد قطب بابن حجر، هذا قياس فاسد، هذا كقياس المشركين حينما قالوا: إنما البيع مثل الربا، هذا قياس فاسد. ولذلك قياسكم هذا وتشغيبكم وتلبيسكم هذا لا ينطلي على طلاب العلم ولا ينطلي على النابهين والأذكياء، يعرفون ما في من التلبيس، ولكن أنتم تلبسون على الدهماء البسطاء، تلبسون على هذه النوعية، والله المستعان، وهم ضحاياكم دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الشباب. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى. هنا في أسئلة. طيب، الأسئلة نجيب عليها ثم، يعني دقائق. يقول: وجدنا عبر الانترنت جامعة يدرس فيها اللغة العربية في دولة قطر، والطلاب سيكونون مقيمين هناك، وقد سجلت أخت نفسها قبل سنتين وقبلت، فذهبت مع زوجها، وإنه وجد عمل، فهم الآن مقيمين هناك وفرحون بذلك. طيب، لكن الأخت أخبرتنا بأن منذ سنتين أصبحت الجامعة فيها اختلاط فالرجال يدرسون مع النساء في قسم واحد، فالرجال جالسون في أمام القسم والنساء من الوراء ولكن في قسم واحد، فهل يجوز لي أن أسجل نفسي وزوجي في هذه الجامعة بنية الهجرة في سبيل الله لا بنية تعلم اللغة العربية؟ أريد أن أسجل نفسي أيضا لأن عندي شهادات أكثر من زوجي، علما بأننا نعيش الآن في فرنسا وبأن طفلنا الكبير يدرس في مدارس الكفار، فالله المستعان بدأ يتغير وهو له فقط 7 سنوات، وعلم بأن الدراسة في تلك الجامعة ستكون فقط لمدة عام ثم تنتهي. أنا أنصح هذه الأخت يعني أن تقارن وأن توازن بين وضعها في فرنسا ووضعها في قطر، المصالح والمفاسد. إذا كانت تعيش في قطر بلد إسلامي وبلد عربي عنده عادات تقاليد، بلد فيه محافظة، تعيش في قطر، الخطر فقط فيما ذكرت في الجامعة، يعني إقامتها في قطر إقامة جيدة أفضل من فرنسا بمليون مرة، لكن الغلط هناك فقط، الانحراف فقط في كون ما ذكرت من الاختلاط الموجود في الجامعة. طيب، لا شك أن هذا خطر، الاختلاط الذي ذكر الآن هذا يعني خطر وفيه مفسدة، لكن لو وضعناه أمام المفاسد الموجودة في فرنسا إيش تكون نسبته؟ لا شيء كما قلت، ولا 1%. فإن كان كذلك فأنا أنصح الأخت أن تهاجر، أن تترك بلد الكفر وأن تعود إلى بلاد الإسلام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم. هذا رأيي في القضية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.